السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن ييسر أموركم ويشرح صدوركم ويسعد قلوبكم وينير دروبكم ويوسع أرزاقكم وأن يكفيكم من كل ما أهمكم. نواصل شرح كتاب مختصر الروضة للطوفي من حيث وقفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين. قال الإمام الطوفي تغمده الله برحمته: الفصل الثالث في أحكام التكليف، وهي خمسة كما ستأتي قسمتها.
وهي خمسة بالاستقراء، بالاستقراء، فإن استقرأنا الأحكام التكليفية فوجدناها لا تخرج عن هذه الخمسة. كما ستأتي قسمتها، يعني كما سيأتي بيان وجه تقسيمها إلى خمسة. نعم.
قال: والحكم.
الحكم، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة القضاء والمنع. الحكم في اللغة القضاء والمنع، وأما في الشرع فعرفه المصنف:
قيل خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير.
قيل في تعريفه: خطاب الله، أي كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين. هذا لتمييز المقصود، لأن خطاب الله أي كلام الله أهم من الأحكام، والأحكام من كلام الله، الأحكام من كلام الله، فكلام الله أهم من الأحكام، فيجب تمييز الحيثية بمعنى متى يكون كلام الله حكما شرعيا، متى يكون كلام الله حكما شرعيا. الجواب: إذا تعلق بأفعال المكلفين، إذا تعلق بأفعال المكلفين. إذن قولهم خطاب الله هذا عام، كلام الله، وقولهم المتعلق بأفعال المكلفين تخصيص، تخصيص، وقولهم بأفعال جمع فعل، والمراد بالفعل هنا ما يقابل الترك لا ما يقابل القول، لأن الفعل قد يقابله القول فيقال فعل وقول، وقد يقابله الترك فيقال فعل وترك، فالمقصود بالفعل هنا ما يقابل الترك، فيدخل فيه القول والفعل والترك من حيث كونه فعلا، يدخل فيه القول والفعل والترك من حيث كونه فعلا، فإن التحقيق أن التروك أفعال. نعم.
وقيل
أفعال المكلفين، المكلفين ال هنا للجنس، فالمقصود جنس المكلفين، سواء تعلق بكل المكلفين أو بنوع من المكلفين كالذي يتعلق بالرجال دون النساء، أو بفرد من المكلفين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمكلف هنا ما من شأنه أن يكلف، ما من شأنه أن يكلف، بمعنى من يصلح للتكليف ولو لم يكن مكلفا الآن، لكنه يصلح لي التكليف، فيدخل في ذلك العاقل والبالغ، ويدخل المجنون إذ من شأنه أن يكلف لو زال جنونه، ويدخل الصبي إذ من شأنه أن يكلف إذا بلغ، لأن بعض الأحكام تتعلق بالمجنون وتتعلق بالصبي. أما ما ليس من شأنه أن يكلف كالدواب، فإن الأحكام المتعلقة بها إنما يخاطب بها المكلفون، ولا تخاطب بها الدواب، ولا يتوجه إليها الخطاب. بالاقتضاء أي بالطلب، والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك، وطلب الفعل قد يكون جازما بلا تخيير وقد يكون بتخيير، وطلب الترك قد يكون جازما بلا تخيير وقد يكون بتخيير. فهذه أربعة، هذا الذي وعد الشيخ الطوفي أنه سيأتي وجه القسمة إلى خمسة. هنا بالاقتضاء دخل عندنا أربعة: ما طلب فعله طلبا جازما وهو الواجب، ما طلب فعله طلبا مع تخيير وهو المندوب، ما طلب تركه طلبا جازما وهو المحرم، ما طلب تركه مع تخيير وهو المكروه. فهذه أربعة. أو التخيير، التخيير ليس مطلق التخيير، وإنما المقصود به تخيير خاص، وهو التخيير بين الفعل والترك على حد سواء، التخيير بين الفعل والترك على حد سواء، وهذا هو المباح. فهذه الأقسام الخمسة.
قال: وقيل أو الوضع
يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا لا بد منه ليدخل الحكم الوضع، فإنه حكم شرعي وإن لم يكن تكليفيا، ولو لم يزد ذلك لكان التعريف غير جامع، أو لكان التعريف للحكم التكليفي لا للحكم الشرعي، فيقول للحكم التكليفي وهو من الحكم الشرعي لا للحكم الشرعي. فإذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي فلا بد من زيادة أو الوضع ليدخل الخطاب أو يدخل الحكم الوضعي.
والأولى أن يقال مقتضى
الخطاب، والأولى في تعريف الحكم أن يقال، وهذه طريقة الفقهاء وبعض الأصوليين، أن الحكم الشرعي هو مدلول خطاب الله وليس خطاب الله، مدلول خطاب الله، الحكم الشرعي هو مدلول خطاب الله.
والأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع،
أن يقال مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب، ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول جعل الحكم هو خطاب الله، والثاني جعل الحكم هو مدلول خطاب الله، هو مدلول خطاب الله، مدلول خطاب الله. مثلا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. الأول يقول إن الحكم هو هذه الآية، أو الحكم هو الإيجاب الذي في الآية، هو الإيجاب الذي في الآية. أما الثاني فيقول الحكم هو الوجوب، الحكم هو الوجوب، لأن مدلول الآية وجوب الصلاة، مدلول الآية وجوب الصلاة. انتبهوا يا أخوة للفائدة، عندنا ثلاث مصطلحات: إيجاب ووجوب وواجب. إيجاب ووجوب وواجب. إيجاب هو ما في الخطاب من حكم، ما في الخطاب من حكم. وجوب هو مدلول الخطاب، مدلول الخطاب. فمدلول قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة الوجوب. الواجب هو وصف الفعل، نقول هذه الصلاة واجبة، فنصف الصلاة بكونها واجبة. إذن الواجب وصف للفعل، الوجوب مدلول الخطاب، الإيجاب هو ما في الآية من الحكم. نعم.
قال: فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم، فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟
نعم، هذا إيراد من المعتزلة على الأشاعرة. ويا إخوة، الأشاعرة أو الأشعرية نتيجة للمعتزلة. كيف؟ الأشاعرة لما رأوا قبح كلام المعتزلة أرادوا الفرار منه فأخذوا الناحية المقابلة. وذلك أنا دائما أقول إن الأشعرية ليست مذهبا مستقلا، وإنما الأشعرية فرار من قبح كلام المعتزلة، لكنهم أخطأوا الطريقة. فدائما إذا وجدت المعتزلة في الشمال فاعلم يقينا أن الأشاعرة في اليمين. في قبح كلام المعتزلة يفرون إلى الناحية الأخرى تماما وأخطأوا الطريقة، ولو أنهم لزموا النصوص لأصابوا، ولو أنهم لزموا النصوص لأصابوا. المعتزلة أوردوا على الأشاعرة، والأشاعرة يقولون إن كلام الله قديم، إن كلام الله قديم أزلي ليس حادثا بأنواعه. والكل من المعتزلة والأشاعرة على باطل في كلام الله، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كلام الله حقيقي قديم النوع حادث الآحاد، أن كلام الله حقيقي قديم النوع حادث الآحاد. فالله لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. الشاهد أن المعتزلة أوردوا على الأشاعرة بأن الأشاعرة يقولون إن خطاب الله قديم، فكيف يعلل بالعلل الحادثة التي هي الأحكام، بالعلل الحادثة التي هي الأحكام. فإذا قيل بالتعريف الثاني يتخلص من الإيراد أصلا. ولا شك يا إخوة أن قطع الكلام خير من الاسترسال فيه وفي رده. فإذا كان عندنا قدرة على أن نقطع الكلام أصلا بوجه فإن هذا أفضل. ومن ذلك مثلا أن نأخذ التعريف الثاني فينقطع الكلام، لا حاجة لأن نبين بطلان كلامهم ونرد على ذلك. هذا مراد الطوفي، هذا مراد الطوفي. نعم.
قال: وأيضا
هذا التعليل الثاني لكون التعريف الثاني أولى. التعليل الأول أنه يتخلص به من إيراد المعتزلة على الأشاعرة، الفعل الثاني هذا الذي يذكره. نعم.
فإن نظم قوله تعالى أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع.
أي أن الخطاب نفسه ليس هو الحكم وإنما الحكم مقتضاه. نعم.
عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف.
نعم.
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم هو الإيجاب،
أي يرد بطلب الفعل من غير تخيير، يرد بطلب الفعل من غير تخيير، وهذا الإيجاب، والحكم هو الوجوب، والحكم هو الوجوب. نعم.
أولى مع الجزم وهو النهي،
أي طلب الفعل مع التخيير، أي طلب الفعل مع التخيير، وهذا هو الندب، والحكم الندب، والحكم الندب. نعم.
أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم،
أي بطلب الترك من غير تخيير وهو التحريم، وهو التحريم. نعم.
أو لا مع الجزم وهو الكراهة،
يرد الخطاب بطلب الترك مع التخيير، الأول يرد الخطاب بطلب الترك من غير تخيير هذا التحريم، أو يرد الخطاب بطلب الترك من غير مع التخيير وهذا هو الكراهة، كراهة التنزيه. نعم.
أو بالتخيير وهو الإباحة،
أي بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحد الطرفين، أي بالتخير بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحد الطرفين وهو الإباحة. نعم.
فهي حكم شرعي.
انتبهوا يا إخوة، تعرفون تقدم معنا أنه قال إنها ليست حكما تكليفيا، وهنا يقول فهي حكم شرعي. هذه المسألة غير المسألة التي تقدمت، النفي هناك لكونها حكما تكليفيا، والإثبات هنا لكونها حكما شرعيا، جاء بها الشرع، لكن بالتخيير لا بالتكليف، بالتخيير لا بالتكليف. نعم.
إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة، لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشر.
المعتزلة لقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين يقولون إن الإباحة استمرار للعدم الأصلي الذي كان قبل الشرع، الذي كان قبل الشرع، فهي ليست حكما شرعيا وإنما حكم عقلي، حكم عقلي. المعتزلة عندما يقولون العدم الأصلي يقصدون ما كان قبل الشرع، وستأتينا المسألة إن شاء الله ونبين أنها من حيث الشرع لا طائل تحتها. العدم الأصلي عندهم ما كان قبل الشرع، وهذا الذي حكم به بزعمهم هو العقل، فالإباحة استمرار ذلك العدم الأصلي، إذن هي ليست من الخطاب الشرعي عندهم. نعم.
وفي كونها تكليفا خلاف،
تقدم هذا، هل الإباحة تكليف أو لا، وبينا ما فيه. نعم.
فالواجب،
هذا تعريف للواجب، والواجب في اللغة الصائط الذي يلزم مكانه، ليس كل صائط، وإنما الواجب في اللغة الصائط الذي يلزم مكانه إذا سقط، ويأتي أيضا بمعنى الثابت. نعم.
قيل ما عوقب تاركه،
هذا تعريف الواجب في الشرع، وهو تعريف للواجب بما يترتب عليه، بما يترتب عليه، ما عوقب تاركه. نعم.
ورد
إذا قلنا ما عوقب تاركه خرج الواجب، خرج الواجب، لأن تاركه، إذا قلنا ما عوقب تاركه خرج المحرم لأن تاركه يثاب، وخرج المكروه لأن تاركه يثاب، وخرج المستحب لأن تاركه لا يعاقب، لأن تاركه لا يعاقب، وخرج المباح لاستواء الأمرين، فتعين الواجب، فتعين الواجب. نعم.
ورد بجواز العفو.
ورد بجواز العفو. يقولون أنتم تقولون الواجب ما عوقب تاركه، ويجوز أن يعفو الله عنه وهو واجب، يجوز أن يعفو الله عن تارك الواجب وهذا لا يخرجه عن كونه واجبا. ولذلك قال بعض الأصوليين الواجب ما يستحق تاركه العقاب قطعا لتطويل الكلام، هذا يمكن أن يجاب عنه ويؤخذ ويرد، لكن قطعا لتطويل الكلام قالوا الواجب ما يستحق تاركه العقاب. وأدق من هذا أن يقال الواجب ما يستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا، ما يستحق العقاب تاركه، هذا واضح، قصدا أي إذا تركه بقصد، أما إذا تركه ناسيا أو جاهلا فإنه لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب مطلقا. هذا لإخراج ما لو تركه في أول الوقت فإنه لا يستحق العقاب إذا كان موسعا، أو ترك خصلة وعمل بخصلة إذا كان مخيرا فإنه لا يستحق العقاب. نعم.
وقيل ما توعد على تركه بالعقاب.
نعم.
ورد بصدق إعاد الله تعالى وليس بوارد على أصلنا.
نعم، يعني اعترض اعترض المعتزلة على هذا بأصلهم، اعترض المعتزلة على هذا التعريف بأصلهم، وهو وجوب إنفاذ الوعيد، فهم والعياذ بالله يقولون يجب على الله أن ينفذ وعيده، ويزعمون أن العقل يقتضي هذا، وهذا في الحقيقة ليس عقلا ولا عدلا، ليس عقلا ولا عدلا كما سيأتي إن شاء الله. هذا الأصل المعتزلي باطل. نعم.
وليس بوارد على أصلنا
أن كل ذنب دون الشرك، دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء عذب الله، إن شاء الله عذب به، وإن شاء عفى عنه. نعم.
لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة،
أن يشهد لأصل أهل السنة والجماعة أنه لا يلزم إنفاذ الوعيد غير الأدلة النقلية أمران، الأول أنه يجوز أن يعلق المتوعد الوعيد بمشيئته، بمشيئته، فيقول مثلا، يقول الأب لابنه إن رأيتك تشرب الدخان حبستك في غرفتك إن شئت، يجوز عقلا وعرفا أن يعلق المتوعد الوعيد بمشيئته. والأمر الثاني قاله نعم،
أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم
شاهدا،
من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبة.
الثاني أن إخلاف الوعيد مع القدرة على إنفاذه صفة محمودة بين الناس، لذلك يقولون العفو مع المقدرة، العفو مع المقدرة، فعدم إنفاذ الوعيد مع القدرة على إنفاذه صفة محمودة بين الناس. والقاعدة كل محمود بين الناس لا نقص فيه فالله أولى به على وجه الكمال، كل أمر محمود بين الناس لا نقص فيه، لأنه قد يحمد الشيء بين الناس لكن فيه نقص، وحمد لأنه يسد الحاجة. مثلا كون الإنسان يلد وله أولاد هذا أمر محمود عند الناس، وفيه نقص لأنه يسد حاجة الإنسان، هذا لا نقول إن الله أولى به، فربنا سبحانه وتعالى لم يلد لغناه سبحانه وتعالى. وذلك القاعدة احفظوها يا أخوة، كل محمود بين الناس لا نقص فيه فالله أولى به على وجه الكمال. فما دام أن العفو مع القدرة محمود عند الناس فالله أولى به على وجه الكمال، وعفو الله عز وجل يعني لا يحده حد. وإذا قال ولأن إخلاف الوعيد من الكرم، يعني من الصفة من الصفات المحمودة، شاهدا. ما معنى شاهدا؟ يعني بين الناس الذين نشاهدهم، فلا يقبح غائبا، أي لا يقبح من الله سبحانه وتعالى. فهذان الأمران يشهدان ويشدان مذهب أهل السنة والجماعة في عدم إنفاذ الوعيد، زيادة على الأدلة النقلية التي دلت على هذا. نعم.
قال: ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا من
هذا إبطال لمذهب المعتزلة في وجوب إنفاذ الوعيد، بأنهم يرون أنه يجوز أن يضمر المتكلم في كلامه ما يختل به المعنى الظاهر، وهذا منه، فيجب عليهم حمل الوعيد في النصوص على ذلك. يعني النصوص التي جاء فيها الوعيد المطلق أضمر فيها ما جاء في النصوص الأخرى، فكل نص جاء فيه الوعيد المطلق لغير مشرك يضمر فيه المشيئة، يضمر فيه المشيئة. وهذا يلزم المعتزلة، لأنهم يرون جواز أن يضمر المتكلم في كلامه ما يختل به المعنى الظاهر، يعني ما يقيد به المعنى الظاهر. فكل نص ورد فيه الوعيد المطلق لغير مشرك فإنه يقيد بالمشيئة جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا.
المختار في تعريف الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا، أي لحق الذم الشرعي تاركه تركا مطلقا، فلم يتركه في أول الوقت ليفعله في آخره، ولم يتركه لاختيار غيره في الواجب المخير، ولم يتركه لكونه واجبا كفائيا وقد قام غيره به. وعندما نقول ما ذم شرعا تاركه مطلقا، فإن هذا يخرج الأحكام الأربعة غير الواجب على ما قدمناه. نعم.
وهو مرادف الفرض على الأصح، وهو قول الشافعي:
الفرض والواجب والفريضة والحتم واللازم أسماء لشيء واحد عند الجمهور، عند الجمهور، فلا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور، إلا أنهم في بعض الأحيان يسمون بعض الواجبات بالفرائض والفروض، وبعض الواجبات بالواجبات لاختلاف أحكامها، فهي تسمية للتمييز. يعني يقولون مثلا في الصلاة فروض وواجبات، فروض يعني أركان وواجبات، في الحج فروض وواجبات، هذا التفريق للتمييز، وإلا فالأصل عند الجمهور أن الفرض والواجب اسمان لشيء واحد. نعم.
وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون،
أي أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فيرون أن الفرض هو المقطوع به، أي ما دل عليه قاطع، وأن الواجب هو المظنون، أي ما دل عليه ظني عندهم. نعم.
إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوة حكما كما اختص لغة.
نعم، يعني الواجب في اللغة هو الساقط، والوجوب هو السقوط، والفرض هو التأثير، والتأثير أقوى من السقوط. وإذا كان الفرض أقوى من الوجوب في اللغة فينبغي على قولهم أن يكون الفرض أقوى من الوجوب في الحكم، وليس ذلك بلازم، ليس ذلك بلازم. نعم.
قال والنزاع لفظي،
يعني أن النزاع بين الجمهور والحنفية لفظي، مجرد تسمية. قلت وليس النزاع لفظيا، لأن الحنفية يقولون إن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، وإن الواجب يثبت بدليل ظني، ويرتبون على ذلك مسائل كثيرة، يرتبون على ذلك مسائل كثيرة يخالفون فيها الجمهور. نعم.
قال والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني، فليسموا هم القطعي ما شاءوا.
من هذه الجهة نعم، لا شك أن الواجبات أن بعضها أقوى من بعض، فإذا خص القوي باسم الفرض والذي دونه باسم الواجب فهذا نزاع لفظي، لكن حقيقة المسألة ليس فيها نزاع لفظي، بل النزاع فيها حقيقي ترتبت عليه مسائل كثيرة. نعم.
ثم لنتكلم على كل واحد من الأحكام. نعم. الواجب وفيه مسائل،
يعني الآن يتكلم عن أحكام الواجب وفيه مسائل، أي في تقسيماته، والواجب يقسم باعتبارات متعددة. نعم.
الأولى، الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق،
يعني هذا تقسيم للواجب يا إخوة باعتبار ذاته، يقسم إلى قسمين، إلى واجب معين وواجب مخير، يقسم باعتبار ذاته إلى قسمين، إلى واجب معين وواجب مخير. نعم.
ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة.
الواجب المعين يا إخوة ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بعينه، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بعينه ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه، وهذا أغلب الواجب، أغلب الواجب أن يكون عينيا، كالوضوء والصلوات الخمس والصيام، فهذا واجب معين. نعم.
وإلى مبهم،
هذا الواجب المخير أو المبهم، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لا بعينه، بل خير فيه بين خصال معينة محصورة، خير فيه بين خصال معينة محصورة. نعم.
وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة.
نعم، كما في كفارة مثلا الحنث، إنسان مخير بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، أو يعتق رقبة، فهذا واجب في أصله مخير في أفراده. وكذلك مثلا في فدية الأذى مخير بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، فهذا واجب في أصله، واجب من حيث كونه فدية، مخير في أفراده، فهو مخير بين هذه الخصال 3. فلم تطلب من المكلف خصلة بعينها، بل هو الذي يختار واحدا من الخصال. نعم.
وقال بعض المعتزلة الجميع واجب.
جماهير الأصوليين يقولون الواجب واحد لا بعينه، الواجب واحد لا بعينه. وبعض المعتزلة وهم أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم يقولون جميع الخصال واجبة وتبرأ الذمة بفعل إحداها، فالخلاف في وصف المطلوب لا في المطلوب. الجمهور يقولون الواجب واحد لا بعينه، وبعض المعتزلة يقولون الكل واجب، والكل متفقون على أن المكلف إذا فعل خصلة برئت ذمته. نعم.
وهو لفظي.
نعم، هذا معنى ما قلنا. نعم.
وبعضهم ما يفعل،
ما يفعل، أي أن بعض المعتزلة يقولون الواجب منها واحد بعينه. طيب كيف نعرفه؟ كيف نعرفه وقد أبهمه الشرع؟ قالوا يتعين بفعل المكلف، يتعين بفعل المكلف، فإذا فعله المكلف علمنا أنه الواجب عليه وأن غيره ليس بواجب. يعني يا إخوة، إنسان يعني قلم أظافره وهو محرم وقلنا عليه الفدية، بعض المعتزلة يقولون الواجب عليه واحد من خصال الفدية بعينه، ولكننا نعرف هذا بفعله، فلو أن زيدا قلم أظافره وذبح شاة قلنا الواجب عليه ذبح الشاة دون بقية الخصال، ولو أن عمرا قلم أظافره وصام 3 أيام قلنا الواجب عليه صيام 3 أيام دون بقية الخصال. نعم.
وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه.
بعض المعتزلة قالوا الواجب واحد معين لكن الذمة تبرأ بواحد من الخصال وإن لم يكن ذلك المعين لأنه يقوم مقامه. نعم.
قال رحمه الله لنا،
لنا أي للجمهور القائلين إن الواجب واحد لا بعينه. نعم.
القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابني هذا الحائط لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت،
أي يجوز في اللغة والعرف والعقل التخيير بين واجبين فيكفي فعل أحدهما في إبراء الذمة. مثلا تقول للسائق اذهب وأحضر ابنتي فاطمة من المدرسة، أو اذهب وأحضر ابني محمدا من المدرسة. عندك بنتك فاطمة في 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 شمال البلاد تدرس، وابنك محمد يدرس في جنوب البلاد. السائق ما يستطيع يذهب لهذا وهذا، فتقول له اذهب إلى ابنتي فاطمة وأحضرها من المدرسة، أو اذهب إلى ابني محمد وأحضره من المدرسة. فهنا إذا ذهب السائق وأحضر فاطمة برئت ذمته، وإذا ذهب وأحضر محمدا برئت ذمته. وما دام أنه جائز عقلا وشرعا عقلا وعرفا ولغة فما المانع منه شرعا وقد ورد.
قال: ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو، وهي للتخيير والإبهام،
وهذا واضح. نعم.
قالوا: إن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت، وإلا اختص بعضها بذلك فيجب.
نعم، المعتزلة يعني يقولون يجب على الله عز وجل أن يوجب على عباده الأصلح، لا بد من المصلحة وجوبا على الله عز وجل، فهذه الأفعال المخير فيها إن استوت مصلحتها وجب أن تكون جميعا واجبة عقلا، وإن اختلفت مصلحتها كان الواجب الأصلح. هذا مبني على أصلهم الفاسد، أنه يجب على الله أن يراعي الأصلح. نعم.
قلنا مبني على وجوب رعاية الأصلح،
كما قلت لكم، والمعتزلة قابلهم الأشاعرة فقالوا الله عز وجل يشرع لمحض المشيئة لا لمصلحة ولا لحكمة. قلنا لهم: طيب، ألا ترون الحكمة في شرع الله؟ يقولون: لم تكن مقصودة، وقعت عنده لا به، وقعت عنده لا به. فالحقيقة يا إخوة أن الأشاعرة هنا يمثل رأيهم ويقرب بحال شخص كان جالسا على سطح بيته فرمى حصاة لأنه أراد أن يرميها فوقعت على ثعبان فقتلت. حصلت مصلحة ولا ما حصلت؟ حصلت، قتلت ثعبان، لكن هل أراد قتل الثعبان؟ لا، أراد رمي الحصى. فهكذا الأشاعرة يقولون في أحكام الله: إن الله لم يرد المصالح التي تتحقق من الشرع، لكنها وقعت عند الشرع والله لم يردها، لم يشرع لها. وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله لا يشرع إلا لحكمة، فهو الحكيم، وذلك من باب تفضله سبحانه على خلقه. فخرجوا عن قبح قول المعتزلة بوجوب ذلك على الله، وخرجوا عن قبح قول الأشاعرة بأن الله إنما يشرع لمحض المشيئة بقولهم: إن الله يشرع للحكمة. إذن على قول أهل السنة والجماعة يا إخوة، قد تكون المصلحة التي يتفضل بها سبحانه على عباده في تعيين الواجب بذاته، وقد تكون المصلحة في التخيير كما في خصال الواجب المخير، والله حكيم عليم رؤوف رحيم. نعم.
قال: قلنا مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان بصفة.
أي هل للأشياء حسن أو قبح في ذاتها يدرك بالعقل وتترتب عليه الأحكام؟ الأشاعرة يقولون: ليس لها حسن في ذاتها ولا في قبحها، بل يعلم حسنها وقبحها من الشرع. يعني إذا طلب الله فعل شيء كان حسنا، وإذا طلب الله ترك شيء كان قبيحا، ولا شك أن هذا صحيح، لكن الأمر عندهم أنه يجوز أن ينعكس، فينهى الله عما كان قد أمر به فيصير قبيحا، ويأمر الله بما كان قد نهى عنه فيصير حسنا. الله أمر بالتوحيد فصار حسنا، الله نهى عن الشرك فصار قبيحا. ويجوز عندهم في العقول أعوذ بالله أن يأمر الله بالشرك فيصير الشرك حسنا، وأن ينهى عن التوحيد فيصير التوحيد قبيحا. فالأمر عندهم متعلق بخطاب الشرع وليس لأشياء حسن ذاتي ولا قبح ذاتي. والمعتزلة قالوا للأشياء كلها حسن أو قبح ذاتي يدركه العقل وتترتب الأحكام عليه بالعقل، تترتب المؤاخذة والثواب بالعقل. وأهل السنة والجماعة قالوا الأشياء على ثلاثة أقسام: قسم فيه حسن عقلي وقبح عقلي يدركه العقلاء ولذلك يستوي فيه الكفار والمؤمنون، مثل يا إخوة حسن الصدق. حسن الصدق هذا حسن ذاتي ويدرك بالعقل، ولذلك الكفار يحسنون الصدق ويستقبحون الكذبة. ولكن الأحكام لا تترتب إلا على الشرع، ولكن الأحكام لا تترتب إلا على الشرع. وقسم فيه حسن في ذاته وقبح في ذاته، ولكن ذلك لا يعرف إلا بخطاب الشرع، مثل كون صلاة الظهر 4 ركعات والله في غاية الحسن، لكن العقل ما يدرك ذلك حتى يرشده الشرع. وقسم ليس فيه حسن في ذاته ولا قبح في ذاته، وإنما حسنه في الامتثال وقبحه في الترك، وهذا يسمى بالابتلاء، كأمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. ليس في ذبح إسماعيل عليه السلام حسن في ذاته، وإنما الحسن في امتثال الأب المحب لابنه الذي رزق ابنه على كبر في سنه لأمر الله له بأن يذبح ابنه، ولذلك لم يقع. لما امتثل فتحققت الحكمة، فدي ابنه بذبح عظيم. فأهل السنة والجماعة فصلوا وأصابوا في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وهما ممنوعان.
وهما ممنوعان أي التحسين والتقبيح العقليين ورعاية الأصلح، أصلان ممنوعان باطلان. نعم.
بل ذلك الشرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام.
وهذا في الحقيقة يعني يشعر بقول الأشاعرة: للشرع فعل ما شاء، أي بسبب المشيئة، من تخصيص وإبهام. والصحيح الصواب المقطوع به أن الله يفعل لحكمة ويشرع لحكمة يتفضل بها على عباده، وقد تكون الحكمة في التعيين وقد تكون الحكمة في الإبهام. نعم.
قالوا علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا.
نعم، يقولون أي قال من قال من المعتزلة إنه واجب بعينه وهو ما يفعله المكلف. قالوا إن الله سبحانه علم ما أوجب وعلم ما يفعله المكلف وأن المكلف سيفعل كذا فكان واجبا، يعني كان ما يفعله المكلف واجبا لأنه لن يفعل غيره ولا شك. ولكن هذا كما قلنا في المحال، علم الله الغيبي لا يتعلق به حكم، وإنما الحكم يتعلق بما أعلمنا الله به، بما أعلمنا الله به. وقد أعلمنا الله أن هذه الخصال يخير فيها المكلف، يخير فيها المكلف. نعم.
قلنا علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه. وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا،
أي أن علمه سبحانه وتعالى من جهة الحكم أنه واجب على التخيير، وهو الذي أوجبه على عباده. ومن جهة فعل العبد، علم الله ما سيفعل كل عبد بعينه. من جهة الحكم يا إخوة، علم الله أنه على التخيير وأوجبه على التخيير. من جهة فعل العبد، علم الله ما سيفعل العبد، لكن هذا لا يعينه في علم المكلف. يا إخوة، الآن كل واحد فعل ما يوجب فدية الأذى، إذا فعل ما يوجب فدية الأذى، إذا كان يعرف سيعتقد أنه مخير بين ثلاثة أشياء، ولا يقول واجب علي واحد. إذا كان يعلم سيعتقد أنه مخير بين ثلاثة أشياء، وإذا كان ما يعرف سيستفتي عالما وسيقول له العالم أنت مخير بين ثلاثة أشياء. إذن في علم العبد أنه مخير، والعبد لا يعلم ما علم الله أنه سيفعله، أنه سيفعله حتى يفعل واحدة من الخصال فتتعين بفعله. وبعبارة أخصر، أن الأحكام مترتبة على إعلام الله لنا لا على علم الله الذي لم نعلمه. أن الأحكام مترتبة على إعلام الله لنا، وهو من علم الله، لا على علم الله الذي لم نعلمه. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية وقت الواجب.
متى ينتهي وقت الفترة؟
45.
ممتاز.
هذا تقسيم للواجب باعتبار وقته، هذا تقسيم للواجب باعتبار وقته. يقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى مضيق وموسع، إلى واجب مضيق وواجب موسع.
وقت الواجب إما بقدر فعله وهو المضيق،
أي ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنسه، ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنسه. فصيام رمضان واجب مضيق، لأنه في رمضان لا يمكن للمكلف أن يصوم الواجب وأن يتنفل بالصوم، ما يمكن. فالواجب المضيق ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنسه، فيجب فعله في وقته ولو فسد أو فات، لا يكون إلا قضاء. يا إخوة، لو أن الإنسان أفطر في نهار رمضان، هل يستطيع أن يفعل اليوم في نفس اليوم؟ ما يستطيع، لا يكون إلا قضاء. إذن الواجب المضيق يا إخوة، إما أن يكون أداء بأن يفعل في وقته، وإما أن يكون قضاء بأن يفعل في خارج وقته. نعم.
أو أقل منه.
نعم.
والتكليف به خارج على تكليف المحال.
هذا نظر إلى القسمة العقلية وليس إلى الواقع الشرعي. يعني القسمة العقلية تقتضي أن الوقت إما على قدر الواجب وإما أقل من الواجب، فيكون الوقت لا يسع الواجب. مثل أن يؤمر الإنسان بأن يصلي 4 ركعات في دقيقة، أن يصلي 4 ركعات في دقيقة، هل الدقيقة تكفي لصلاة 4 ركعات؟ ما يمكن. فالوقت أقل من الواجب، وهذا لم يقع شرعا، وإنما هي قسمة عقلية. نعم.
أو أكثر منه وهو الموسع.
نعم، هذا هو الواجب الموسع، وهو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنسه. مثل وقت صلاة الظهر يا إخوة، وقت صلاة الظهر يسع أن يصلي الإنسان السنة القبلية، وأن يصلي الفرض، وأن يصلي السنة البعدية، ولو شاء أن يتنفل بما شاء من الصلاة، فهذا واجب موسع يسع الفرض والنفل. ولو فسد فإنه يمكن تداركه في الوقت أداء، يمكن تداركه في الوقت أداء. يعني يا إخوة، أحد الإخوة يصلي الظهر، صلى معنا الظهر، لما فرغ من الصلاة أنا لاحظت أن هناك قطعة من قرطاس أو نحو ذلك ملتصقة ببطن قدمه، فقلت يا أخي انتبه، فيه قرطاس أو لصقة على مكان الوضوء، هل أنت وضعته؟ يقول لا. فتأكد فوجد أن المحل لم يغسله في الوضوء، نقول له توضأ وأعد الصلاة أداء فيؤديها في وقتها. نعم.
كأوقات الصلوات عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء.
نعم، له أن يفعله في أي أجزاء الوقت شاء، لكن لو بقي من الوقت ما يكفي فعله فقط صار مضيقا. إذن سؤال، متى يصير الواجب الموسع واجبا مضيقا؟ إذا بقي من الوقت ما يسع فعله فقط. أعطيكم مثالا، قضاء رمضان واجب موسع، تستطيع أن تقضي في شوال، تستطيع أن تقضي في محرم، تستطيع أن تقضي في رجب. متى يصير واجبا مضيقا؟ إذا بقي من أيام شعبان ما يكفي للقضاء. يعني يا إخوة، أنا علي قضاء 5 أيام مثلا، متى يصير القضاء واجبا مضيقا في حقي؟ إذا بقي من شعبان 5 أيام يصير واجبا مضيقا. نعم.
قال: ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه، ولم يشترطه أبو الحسين.
عند جماهير العلماء لا يجوز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته إلا بنية فعله، حتى لا يصير تاركا، حتى لا يصير تاركا. فإذا دخل الوقت فإنه ينوي فعله في وقته. انتبهوا يا أخوة، الأصل أن هذه النية موجودة، فما يأتي الإنسان يوسوس أنا ها نويت ولا ما نويت. الأصل أن المؤمن إذا دخل وقت الصلاة ينوي أداءها في الوقت. فالأصل وجود النية، الأصل وجود النية، ولم يشترطه أبو الحسين البصري المعتزلي وقال لا يشترط العزم. نعم.
وأنكر أكثر الحنفية الموسع،
انتبهوا لهذه الجملة، وأنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع. يا إخوة، هل الحنفية يقولون إنه لا يوجد واجب موسع؟ يقولون مثلا إن وقت الظهر لا يبدأ من كذا وينتهي بكذا، ووقت العصر يبدأ من كذا وينتهي بكذا، لا يقولون بهذا. فهم كغيرهم من العلماء يقولون بسعة الوقت، لكن المسألة هل الوقت كله وقت للوجوب؟ الحنفية أنكروا أن يكون الوقت كله وقتا للوجوب. يعني يا أخوة، نحن نقول وقت الظهر من أوله إلى آخره وقت للوجوب، وحيث ما فعل المكلف الصلاة في الوقت فقد فعله في وقت الوجوب. الحنفية يقولون لا، ليس كل الوقت وقتا للوجوب، وإنما هو آخر الوقت، آخر الوقت هو وقت الوجوب، ولو فعله قبله صح ما دام في الظرف. انتبهوا، حنفية يقول وقت الوجوب في الواجب الموسع هو آخر الوقت، هذا وقت الوجوب، ولو فعله قبله صح ما دام في الظرف الذي جعله الشارع ظرفا. وهذا قول كثير منهم. إذن إذا أدى الإنسان الواجب في أول الواجب الموسع هل يصح عند الحنفية؟ نعم يصح، لكن من باب الرخصة، وإلا فالواجب هو في آخر الوقت. نعم.
قال رحمه الله لنا
أي من الحجج للقائلين بالواجب الموسع، وأن الوقت كله وقت للوجوب. نعم.
القطع بجواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إن فعلت وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل.
نعم، أي أنه يجوز ذلك عقلا وعرفا ولغة. فيجوز أن يقول السيد لعبده اذهب اليوم إلى السوق، اذهب اليوم إلى السوق، وإن لم تذهب فأنت عاص. فهنا السائق مثلا، لنقول في مثالنا لخلنا في العصر الحاضر، السائق ما في عبيد، السائق قال له اذهب اليوم إلى السوق وأحضر لي كذا. لو جاء الظهر وما وجده ذهب فإنه ليس له أن يلومه، لأن اليوم لم ينتهي. ولو ذهب مبكرا بعد صلاة الفجر فإنه ليس له أن يلومه، يقول لماذا ذهبت مبكرا؟ وما دام أنه يجوز عقلا وعرفا ولغة فما المانع من وقوعه شرعا وقد وقع. نعم.
وأيضا النص قيد بجميع الوقت فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم،
أي أن النص قيد الوجوب بجميع الوقت فتخصيص بعض الوقت بالإيجاب تحكم، إذ لا مرجح لوقت على وقت، إذ لا مرجح لوقت على وقت من حيث الوجوب. نعم.
قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو آخره، وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة.
قالوا الواجب لا يجوز تركه، توافقون على هذا ولا ما توافقون؟ نوافق قطعا، الواجب لا يجوز تركه، والواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت، توافقون على هذا ولا ما توافقون؟ يجوز تركه في أول الوقت ولا ما يجوز؟
يجوز.
ولا يجب علينا أن نصلي في أول الوقت؟
يجوز.
ها إخوة، يجوز تركه في أول الوقت، يجوز تركه في أول الوقت. قالوا فما دام أنه يجوز تركه في أول الوقت فإن هذا يدل على أنه ليس واجبا في أول الوقت، وإنما يجب حيث لا يجوز تركه. ومتى لا يجوز تركه؟ في آخر الوقت. فقالوا فدل ذلك على أن وقت الوجوب هو آخر الوقت، وأما إذا فعله في الظرف، الحنفية يسمون هذا ظرفا، في الظرف فإنه صحيح من باب الرخصة والتيسير، من باب الرخصة والتيسير. نعم.
قلنا مع اشتراط العزم على
أي جوابا على دليلهم. نعم.
مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم منافاة الترك الوجوب،
أي لا يجوز تركه في أول الوقت مطلقا. ولذلك بعض الإخوة لما قلت هل يجوز تركه في أول وقت قال لا، وهو مصيب من هذه الناحية أنه لا يجوز تركه مطلقا، وإنما يجوز تركه بشرط العزم على فعله، بشرط العزم على فعله، وهذا لا ينافي الوجوب. الذي ينافي الوجوب أن يجوز تركه مطلقا، أما أن يجوز تركه بشرط العزم على فعله في وقته فهذا لا ينافي الوجوب. نعم.
قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم، فإجابه زيادة على النص.
يقول لا دليل في النص على وجوب العزم الذي تقولون به، فإجابه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ فهي ممنوعة. نعم.
قلنا ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
قال قلنا في رد كلامهم وجب العزم لأنه لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم، لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها، وفعل ما يحرم تركه واجب.
نعم. هل يجوز العزم على ترك الواجب؟ هل يجوز العزم على ترك الواجب؟ لا يجوز. وما دام أنه لا يجوز العزم على ترك الواجب فإنه لا يجوز ترك العزم على فعل الواجب، لأن فعل ما يحرم تركه واجب. نعم.
ومحذور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه.
نعم، نحن لا نسلم لكم أن الزيادة على النص نسخ، وستأتي المسألة إن شاء الله.
قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، واجب في آخره لعدم ذلك.
يقولون ندب في أول الوقت واجب في آخره، لماذا ندب؟ قالوا لأنه مخير فيه، وواجب في آخره لأنه غير مخير فيه. نعم.
قلنا الندب يجوز تركه مطلقا.
نعم، الندب يجوز تركه مطلقا، فيجوز للإنسان مثلا أن لا يصلي السنة القبلية للظهر بدون عزم على فعلها، يجوز. فالمندوب يجوز تركه مطلقا، أما هذا فلا يجوز تركه إلا بالعزم على فعله، ففارق المندوب، فارق المندوب. نعم.
وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب، بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله.
نعم هكذا. نعم
قالوا لو غفل عن العزم ثم مات لم يعصي.
نعم قالوا لو غفل عن العزم أذن المؤذن ولم ينوي أن يصلي في الوقت ومات فإنه لا يموت عاصيا، لا يموت عاصيا لأن الوقت لا زال باقيا. نعم
قلنا لأن الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى.
نعم قلنا لأن الغفلة رفعت المؤاخذة، لأن الغفلة رفعت المؤاخذة، لكن لو تنبه واستمر على عدم العزم ومات فإنه يموت عاصيا، فإنه يموت عاصيا. نعم
قال رحمه الله المسألة الثالثة إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز.
نعم دخل وقت الظهر ونوى الإنسان أن يصلي في الوقت لكن لا زال الوقت، بعد 5 دقائق أصابته سكتة قلبية ومات، فإنه لا يقال إنه مات عاصيا لأنه لم يصلي الظهر في أول وقتها، لأن التأخير مباح له وفاعل المباح ليس عاصيا، ليس عاصيا. نعم
لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة لأننا نقول ذاك غيب فليس إلينا.
نعم يعني لا يقال إنما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة لأن سلامة العاقبة غيب، كل واحد منا يعيش في الدنيا وهو يرجو الحياة، وهو يرجو الحياة، يخاف الموت وهو يرجو الحياة، ومتى يموت غيب فلا تعلق به الأحكام، لا تعلق به الأحكام. نعم
وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه.
نعم
فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل،
انتبهوا يا إخوة، لو أخره مع ظن الموت قبل الفعل لقيام سبب ذلك هل يمكن؟ نعم أعطيكم مثالا، رجل حكم عليه بالقصاص وجاءه الرجل الذي ينفذ القصاص أو الإعدام كما يقولون وقال موعد الإعدام 1:00 ظهرا، الآن سيظن أنه يموت متى؟ 1:00 ظهرا، 1:00 ظهرا، ونفرض أن وقت الظهر ينتهي 2:00، فإذا أخره إلى وقت موته الذي ظنه فإنه يأثم. لما؟ لأنه يجب عليه أن يصلي الظهر ما دام قادرا على ذلك، ويتضيق الوقت إلى الوقت الذي ظن أنه سيموت فيه، ولذلك قال نعم
فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا،
باتفاق الأصوليين يعصي. نعم
فلو لم يمت ثم فعله في الوقت،
هذا الذي ذكرناه محكوم عليه بالقصاص وأنبئ أن تنفيذ القصاص 1:00، ومعروف في كل الدنيا أن تنفيذ القصاص يحدد بدقة، فالرجل ظن أنه سيموت 1:00، حصل شيء أجل بسببه القصاص، أجل بسببه القصاص فلم يمت، وكان قد أخر الصلاة، قلنا إنه يعصي ويأثم ولا شك في هذا، وبعدما أخبر أن القصاص لم ينفذ قام توضأ وصلى. يا إخوة الآن، صلى في الوقت ولا ما صلى في الوقت؟ صلى في الوقت، لأن الوقت انتهى الساعة 2 على ما ضربنا في المثال، لكنه صلى بعد أن تضيق الوقت في حقه عندما ظن أنه سيموت في الساعة 1. فهنا هل تكون صلاته أداء أو قضاء؟ إذا نظرنا إلى أنه صلى في الوقت حقيقة قلنا أداء، وإذا نظرنا إلى أن الوقت قد تضيق في حقه لما كان يظن أنه سيموت في الساعة 1 وصلى بعد الساعة 1 قلنا قضاء. وهذا سبب خلاف الأصوليين، هل النظر إلى سعة الوقت في الأصل فيكون فعله أداء، أو إلى تضيق الوقت في حقه بظنه أن يموت فيكون فعله بعد ذلك قضاء؟
فلو لم يمت ثم فعله في الوقت فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته،
هذا جمهور العلماء وهذا واضح. نعم.
وقال القاضي أبو بكر
البقلاني نعم
قضاء.
نعم.
لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق.
نعم، يعني قال لأنه تضيق عليه الوقت الموسع بمقتضى ظنه الموت قبل فعله في آخر وقته، فكان آخر الوقت في حقه ما ظن أنه يموت فيه، ما ظن أنه يموت فيه فيتضيق عليه وصار مضيقا، فإذا فعله بعد ذلك يكون قد فعله خارج الوقت المضيق، والفعل خارج الوقت المضيق يكون قضاء. نعم.
وقد ألزم،
أي ألزم القاضي الباقلاني
وجوبا
بإلزامين، ألزم على قوله بإلزامين. نعم.
وجوب نية القضاء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء،
يعني ألزم أنه يجب عليه أن ينوي القضاء، وهذا بعيد لأنه يؤدي الصلاة في وقتها، فكيف يجب عليه أن ينوي أن يقضيها؟ فلا قضاء في وقت الأداء. نعم.
وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصب التأخير،
ألزم بأن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت انقضاء الوقت فإنه يلزمك أيها الباقلاني أن تقول إنه يعصي بالتأخير، وهذا بعيد جدا. ما معنى هذا يا إخوة؟ شخص ساعته عبث فيها فتقدمت 4 ساعات، تقدمت 4 ساعات، نظر في ساعته، والناس اليوم أكثرهم يعرفون الوقت بالساعة، نظر في ساعته وإذا الساعة 10، الساعة 10 أو لا ناكس ناكس ناكس، يعني نظر في ساعتي وإذا الساعة 4 فظن أن وقت الظهر قد خرج، وهذا موافق للواقع ولا مخالف؟ مخالف، لأن وقت الظهر ما دخل لكن ساعته تقدمت 4 ساعات، فنظر فيها فظن أن وقت الظهر قد خرج فأخر الصلاة ثم صلى في داخل الوقت، هل يعصي أو ما يعصي؟ ما رأيكم معاشر الفقهاء، هل يكون عاصيا مع أنه صلى في داخل الوقت؟ صلى في داخل الوقت كيف يكون عاصيا وقد صلى في داخل الوقت؟ لا يكون عاصيا وقد صلى في داخل الوقت، مع أنه ظن أنه يصلي في داخل الوقت ولا في خارج الوقت؟ في خارج الوقت. بناء على ظنه هو صلى في خارج الوقت، لكن بناء على الواقع هو صلى في داخل الوقت. فيقول الجمهور للقاضي الباقلاني: يلزمك ما دمت تعتبر ظنه أن تقول إن هذا آثم لظنه وإن كان يصلي في الوقت. وهذا بعيد جدا، كيف يعصي وقد صلى في الوقت وكان اعتقاده وهما وخطأ وقد بني على سبب؟ نعم.
وله
أي للقاضي الباقلاني، نعم،
التزامه
أن يلتزم الإلزامين، نعم،
ومنع وقت الأداء في الأول وتعصيته في الثاني.
نعم، له أن يمنع وقت الأداء في الأول، فيقول أنا لا أسلم لكم أن الباقي في حقه وقت أداء، بل تضيق الوقت في حقه فصار الباقي في حقه وقت قضاء. نعم. وتعصيته في الثاني له أن يلتزم ويقول إن الثاني عاصي لظنه أنه يصلي في خارج الوقت. نعم.
لعدوله عما ظنه الحق، والظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله،
لأن المجتهد يجب عليه العمل بظنه ولا يجوز له أن يعمل بظن غيره، فالظن معتبر. قلنا الظن معتبر ما لم يتبين خطأه، الظن معتبر ما لم يتبين خطأه. نقف عند هذه النقطة الآن 47:45، نترك للإخوة 30 دقيقة، 5 دقائق من عندي للإفطار إن شاء الله، ثم إذا حضر الدرس بطل الحرس. بارك الله في الجميع.